بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الإيمان من صحيح البخاري. قال رحمة الله تعالى عليه: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. حديث وفد عبد القيس سيأتي معنا بعد قليل. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. قال أهل العلم: في هذا استحباب جلوس العالم لتعليم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منعزلا عن الناس، وإنما كان يجلس معهم يحدثهم ويعلمهم. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما فقال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. نعم، مخالطة الناس وتعليم الناس قد يكون في ذلك شيء من التعب والمشقة والجهد، ولكن الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويطلب ثواب الله سبحانه وتعالى. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم قصة نبي شجه قومه حتى أدموه، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. انظروا كيف قابل هذا الأذى، قابل هذا الأذى بأن دعا لهم والتمس لهم عذرا، بأن دعا لهم والتمس لهم عذرا. قال: فأتاه جبريل، وجبريل طبعا أشرف الملائكة، وأشرف الملائكة ثلاثة: جبريل وإسرافيل وميكائيل. والملائكة مخلوقات من نور خلقها الله عز وجل ولها أعمال عظيمة. جبريل موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالقطر. والنبي صلى الله عليه وسلم قارن بين هؤلاء الثلاثة في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن القيم: وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام يذكر هذا الدعاء. وهذا نحتاجه خاصة، هذا الدعاء نحتاج أن نتعلمه خاصة في أيام الفتن والهارج والمرج والاختلاف الكثير. قال: فأتاه جبريل، أتاه جبريل كما جاء في خبر آخر. الخبر اللي نحفظه في هذا الحديث خبر عمر بن الخطاب في الأربعين النووية، وهنا جاء الخبر من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ففي الخبر الآخر أتاه رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. وفي هذا طبع التنبيه أن الله عز وجل أعطى الملائكة قدرة على التشكل، أعطى الملائكة قدرة على التشكل. وجبريل عليه السلام كان ينزل أحيانا على صورة صحابي جليل اسمه دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه. فقال جبريل: ما الإيمان؟ يعني جبريل جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في حديث عمر، ووضع كفيه على فخذيه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. جاء في بعض الروايات وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس جلوس المتعلم طالب الاستفادة واقترب جدا من نبينا عليه الصلاة والسلام. قالوا في هذا أيضا يعني من باب تعمية خبر السائل، وكأنه أحد جفاة الأعراب، كأنه أحد جفاة الأعراب، يعني رجل من البادية جاء واقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع ركبتيه عند ركبتيه، وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا السائل من حاله من ناحية الصورة الظاهرة من الأعراب وأهل البادية من باب تعمية أمر السائل. فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قد يقول قائل: أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث، أليس بلقائه وتؤمن بالبعث معناها واحد؟ قال بعض أهل العلم: وتؤمن بالبعث أي بالبعث من القبر، بالبعث أي البعث من القبر، وبلقائه مسائل اليوم الآخر، فلذلك قالوا بينهما فرق، قالوا بينهما فرق. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. أيها الأحبة الكرام، قد يقصر الإنسان في بعض الأشياء وبعض الطاعات، ولكن هذه أركان الإسلام، إذا فرط فيها فقد فرط في أصل قد ينهدم معه البيت أو ينهدم معه البناء. فالله الله في الإتيان بهذه الأصول. قد يقول قائل: الحمد لله رب العالمين، هذه أمور واضحة والمسلم لا يقصر فيها، المسلم الصادق في تدين إلى الله عز وجل. أحيانا بعض الناس يقصر في الإتيان بها وهو لا يدري ولا يشعر ولا ينتبه. أنا مرت علي عدة مسائل، بعض الأشخاص أخر إخراج الزكاة قرابة 20 سنة، مرت علي هذه المسألة شخصيا سئلت عنها، ومرت علي بعض المسائل بعض الناس ترك أو قصر في قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان لعدة سنوات. هذه أركان الإسلام لا بد على الإنسان أن يأتي بها وأن يتقي الله عز وجل فيها. بعض الناس عنده قضاء من رمضان من 10 سنوات، من 7 سنوات، 5 سنوات، اتق الله عز وجل، فإنها من أركان الإسلام التي يجب أن تأتي بها. ثم قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: وهذا القدر من الحديث عمدة الصديقين وبغية السالكين ودأب الصالحين، دأب الصالحين. إذن الإنسان الصالح يطبق هذه القاعدة النبوية: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه أي تتعبد لله عز وجل بمعاني الأسماء والصفات، وأن تستشعر أثناء العمل أن الله سميع عليم بصير خبير لطيف، يعلم السر وأخفى، على العرش استوى، حكيم مدبر، إلى غير ذلك من معاني الأسماء الحسنى. ومن هذا الجزء من الحديث إشارة بعض أهل العلم ينبه عليها، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بعيني الرأس، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا بعيني الرأس. فكل من حدثنا في الدنيا، وهذا بعض الجماعات المنحرفة يقولون فلان من كراماته أنه رأى الله عيانا يقظة، فنقول كذبتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أما في الآخرة فالله عز وجل يرى، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأيضا كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما أجمل أن يكون المسلم معظما لله عز وجل. لذلك إخواني وأخواتي، جاء عن السلف الصالح أنهم في وقت يعني الخلوة ولا يوجد عندهم أحد، أن حالهم أنهم يزدادون في الطاعات. تجدهم يعني ما يوجد عندهم أحد، تجد يصلي ويبكي ويدعو وينطرح بين يدي الله عز وجل. لما يصنعون هذا؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. أشراطها على ما علامات الساعة. أنبه أيها الأحبة الكرام، كل من يزعم أن الساعة ستقوم في موعد معين فهو كذاب. كل من يزعم أن الساعة موعدها في وقت معين، يعني يحدد لك تاريخ، فهو كذاب. والعجب العجاب أنه لا يزال بين الفينة والفينة يخرج بعض الكذابين وبعض المدلسين وبعض الأشرار، ويذكرون أن الساعة ستقوم في التاريخ الفلاني. والعجب العجاب أنك تجد بعضهم يصدق مثل هذا الشيء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم متى الساعة، فكيف بسائر الخلق؟ العجب يعني أن بعض الناس يحدد أمور غيبية مستقبلية في تواريخ معينة. والمؤلم أنك تجد بعض الناس يصدق مثل هذا، يقول مثلا بعضهم: سيتم إخراج اليهود من بيت المقدس في تاريخ 2050. يا أخي اتق الله عز وجل، علم الغيب عند الله، اترك مثل هذه الأشياء. ولكن يعني المتكلم بهذه الأمور يتكلم بالظنون والتخرصات، وهذا يعني أمر قبيح. ولكن الأعجب من هذا أن المتكلم بهذه الظنون والتخرصات يصدق في مثل هذه الأشياء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال: سأخبرك عن أشراطها، عن علامات الساعة. قال ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: والحكمة في تقديم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد. الساعة لها أشراط، لها مقدمات، لها علامات. ما الحكمة من ذلك؟ إيقاظ أهل الغفلة وحثهم على الاستعداد للرحيل عن الدنيا والتزود لليوم الآخر. والسفاريني قال: ولما كان أمر الساعة شديدا وهولها مزيدا، ثم قال: نبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحذرها ليتأهبوا لتلك العقبة الشديدة. ومعرفة أشراط الساعة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة أمر طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا عدة علامات. ومن أفضل الكتب التي تكلمت عن أشراط الساعة كتاب شيخنا المفضال الشيخ الدكتور محمد غيث بن غيث، فقه أشراط الساعة، أنصحكم بقراءته، فقد كتب بقلم جميل ولغة سهلة وميسرة يستفيد منها طالب العلم. قال: وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وقع خلاف بين أهل العلم في تفسير هذه الجملة، فقال بعضهم، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن تكثر الفتوحات، فتشترى الإماء، ثم هذه الأمة يتزوجها بعض الأشراف أو تكون عند بعض الأشراف، وتنجب من يسود الناس ويملك الناس، فأصبح مالكها، أصبح ولدها كأنه قد ملكها، لأنه ساد وأصبح ملكا. يعني الفتوحات تكثر، فيأتي بعض الأشراف وتكون عنده الإماء. والعرب ما كان عندهم الإماء بشكل كبير، وكانوا يرغبون في نكاح الحرائر. فمن هذه الأمة ينجب ولدا، تدور الأيام ويصبح هذا الولد ملكا، فكأنه قد ملك أمه وأصبح سيدها. الحافظ بن حجر له رأي يختلف عن هذا القول، ما هو قول الحافظ ابن حجر؟ قال في هذا دلالة على كثرة العقوق، في هذا دلالة على كثرة العقوق. قال فمن أشراط الساعة كثرة العقوق. والقولين لهم وجاهة، القولين لهما وجاهة. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. قال بعضهم البهم الذين ليس لهم شيء من الأملاك إلا الإبل، يعني ما عندهم إلا الإبل. وفي هذا طبعا دليل على أنهم من أهل البادية الخلص، من أهل البادية الخلص. أو قال بعضهم رعاة الإبل البهم التي لونها يميل إلى السواد، لونها أسود خالص، وهؤلاء يكونون أهل البادية الذين ليس معهم شيء. إذا تطاول هؤلاء في البنيان، قالوا هذا دليل على تغير الأحوال، لأن العادة أن الحاضرة تحكم البادية، أما هؤلاء وجد فيهم أنهم أهل البادية البعيدين عن الحضارة وغيره، يصبحون ماذا؟ يتطاولون في البنيان، يبنون المساكن الفخمة العالية المرتفعة الكبيرة. وهذا الأمر ليس وليد الساعة، هذا الأمر ليس في هذه الأيام فقط، كان موجود حتى في الأزمنة الماضية، كان موجود حتى في الأزمنة الماضية. وكثير يعني من الناس، ولعل أحادنا يعني كان أجدادنا لا يملكون شيئا، وتعال وانظر إلى بعض المساكن فنجد يعني وجود الأمور هذه أمر موجود وأمر معروف. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، أي علم الساعة استأثر الله عز وجل به الآية، ثم أدبر، أدبر السائل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان. أم القرآن أي سورة؟ أم القرآن سورة الفاتحة. قال القرطبي وبعض أهل العلم قال هذا الحديث يصح أن يسمى بأم السنة، هذا الحديث يصح أن يسمى بأم السنة، لأنه احتوى على مسائل كثيرة من مسائل الدين، لأنه احتوى على مسائل كثيرة من مسائل الدين. ثم قال باب، قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. مر معنا هذا الحديث فيما مضى من الدروس، ولكن لاحظوا الجملة الأخيرة وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد، يعني عندما يجد العبد حلاوة الإيمان ولذة الإيمان يكون متعلقا بالإيمان بالله عز وجل. لذلك من جميل الأدعية المأخوذة من القرآن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، هذا لم يذكر صراحة في القرآن، ولكن دعاء يعني بلفظ قريب مما ذكر في القرآن، فلو دعا الإنسان به فهو دعاء طيب، فهو دعاء طيب. ثم قال باب فضل من استبرأ لدينه. ما معنى استبرأ لدينه؟ احتاط لدينه. وكانوا يقولون وليس في الدين مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، وليس في الدين مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. وأنبه على نقطة في مسائل الشرع والدين، في بعض المسائل يصعب جدا أن تضع حدا كحد السيف، إذا فعلت هذا بهذا القدر فيجوز، وإذا زدت درجة واحدة فهذا لا يجوز، لأن هذه مسائل شرعية، الإنسان مطالب أن يستبرئ لدينه. فانتبهوا إخواني وأخواتي، دائما نجعل بيننا وبين المحرمات حواجز، ونجعل بيننا وبين المحرمات أمور نبتعد عنها، لأن الإنسان لا يزال ولا يزال ولا يزال يقارف بعض الأشياء حتى يقع في العظائم. نسأل الله العفو والعافية. وإذا كان الناس يستبرئون لدنياهم فكيف لا يستبرئ الإنسان لدينه؟ يعني بعض الناس، وهذه قاعدة متبعة عند كثير من الناس، يقول لك العمل يبدأ في الساعة السابعة إلا عشر كن في على المكتب. تقول له لماذا العمل يبدأ في الساعة السابعة؟ يقول سبحان الله، وقع شيء، وقع ظرف، وقع كذا، هذا في أمور الدنيا، فكيف بأمور الآخرة؟ يعني من جميل أمثلة العوام أنهم يقولون تو أذن، هذه كم ضيعت علينا من سنة، وضيعت علينا من إدراك تكبيرة الإحرام وغير ذلك. يعني بعض الناس لما تقول له يا فلان نذهب إلى المسجد، قال تو أذن، ثم انظر إلى نفسك، تفوتك تكبيرة الإحرام. الحديث إذا للتو أذن يبادر بالذهاب إلى المسجد. لما؟ يريد يدرك تكبيرة الإحرام، يصلي السنة، يدعو الله، يقرأ القرآن، إلى غير ذلك من الطاعات والعبادات. وهذا حال من يستبرئ لدينه، هذا حال من يستبرئ لدينه. أحدهم أنا أعرفه شخصيا من بني هاشم، وبني هاشم لا تحل لهم الصداقة. قال بلغني أن في أمر معين، يعني بعض الأطعمة في جهة معينة يعني مأخوذة من أموال الصدقة، وأنا أعرف أنه يعني موجود دائما في هذه الجهة. قال 20 سنة لم أشرب شايا في هذه الجهة، هذا رجل من بلادنا هنا أنا أعرفه شخصيا، قال لي 20 سنة ما شربت شيئا من الشاي أو غيره في هذا المكان، وهو يتردد عليه دائما. فالورع والاستبراء للدين أمر طيب، الاستبراء للدين أمر طيب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال هنا ومن وقع في الشبهات كراعي يرعى حول الحمى. الملوك في الزمن الماضي كان عندهم الحمى المحميات، ويمنعون ويزجرون عامة الناس عن الاقتراب منها. يعني بقعة ومنطقة ترعى فيها إبل الملوك ودوابهم وبهائمهم، من اقترب من هذه الحمى أوقعوا به العقاب الشديد، خاصة أنهم يقتربون للرعي. ومن الذي يقترب؟ يقترب بهيمة الأنعام، والبهيمة لا تميز، لا تزال تقترب وتقترب وتقترب حتى تقع في هذا الحمى، فيغضب الملك عليه فيوقع على مالك هذه البهيمة العقاب العظيم. هذا من باب المثل وتقريب الأمور. ولا يزال الإنسان يقترب ويقترب من بعض المحرمات فيأتيها والعياذ بالله. أيها الإخوة والأخوات، إذا وجد الإنسان أنه لا يملك نفسه في بعض المواضيع، ما أجمل أن يتركها بالكلية. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أكف بصري، يخي ابتعد عن هذا المكان. إذا يعني من باب المشاكلة فقط، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. بعض الناس يقول أنا إذا سهرت تروح علي صلاة الفجر، لا تسهر، واتق الله عز وجل واستبرئ لدينك. لذلك في صحيح البخاري قال بعض السلف أهون شيء الورع، إذا شككت في أمر فاتركه، وكذلك المسلم. ثم أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم ينبه في هذا الخبر إلى أهمية إصلاح القلب. لو أن الواحد منا أخبر أنه ابتلي بمرض في قلبه، مرض يعني حقيقي في القلب، لن يترك بقعة أو مستشفى يتمكن من الذهاب إليها إلا وفعل، لأنه يعلم أن مرض القلب خطير. فكيف بأمراض موجودة في القلب والإنسان يعلم أنها موجودة فيه وهو لا يلقي لها بالا؟ الكبر والعجب والرياء والحسد والغل. والله ما أحوج أن نطهر قلوبنا، ما أحوج أن نطهر قلوبنا. ثم قال: باب أداء الخمس من الإيمان، خمس الغنيمة، الخمس خمس الغنيمة. قال: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة، هذا شعبة بن الحجاج يعرف بأمير المؤمنين في الحديث، يعرف بأمير المؤمنين في الحديث، ذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذبا عظيما. قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة، أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، نصر بن عمران الضبعي، وهو من بني عبد القيس، وهو من بني عبد القيس، من هذه القبيلة، من هذه القبيلة. عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، يعني كان مقرب من عبد الله بن عباس، وابن عباس يعني رضي الله عنه وأرضاه قرب هذا الرجل وله عناية بهذا الرجل. جاء في بعض الروايات كان راوية لكلام ابن عباس، يعني ينقل كلام ابن عباس للناس. معلوم أن ابن عباس قد يأتيه أشخاص كثر يعني وعدد كبير، فهو ينقل ويبلغ كلام ابن عباس للناس. قال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، يعني سيأتيني مال بعد مدة، ويقولون الأصوب طبعا لا نقول بعد فترة، نقول بعد مدة، يعني بعد فترة زمنية، قل لا بعد مدة زمنية، بعد مدة زمنية. قال يعني سيأتيه مال بعد مدة فسيعطيه شيء من هذا المال. قال: فأقمت معه شهرين. ثم قال ابن عباس يقول: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ عبد القيس هؤلاء كانوا يقيمون في شرق الجزيرة العربية، يعني لا يقيمون في غرب الجزيرة العربية في الحجاز، لا، شرق الجزيرة العربية. قالوا يعني الإحساء، البحرين، البحرين كانت تعرف سابقا الإحساء، البحرين تعرف سابقا بالإحساء، فمن الإحساء والبحرين، ويعني شمال يعني الإحساء هذه يعني منطقة الشرقية المملكة العربية السعودية وأعاليها، كانوا يقيمون في هذه المنطقة، يقيمون في هذه المنطقة. لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ يعني عرفوا بأنفسكم، من أنتم؟ قالوا: ربيعة. انظروا الآن إلى هذا الأدب من الصحابة، تسأل بعض الناس: من أنت؟ يقول: أنا رجل. أخي هذا جواب بارك الله فيك، هذا ليس بجواب. بعض الناس يقول له: من أنت؟ أبو محمد. أخي ألف أبو محمد أنا الآن في بالي، عرف بنفسك لا يضرك هذا. فسئلوا: من القوم؟ من الوفد؟ قالوا: ربيعة، يعني جماعة من عبد القيس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم، رحب بهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: مرحبا معناها صادفت رحبا أي سعة، صادفت رحبا أي سعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قالوا: ما معنى غير خزايا ولا ندامة؟ أي غير أذلاء، لأنهم أسلموا بلا حرب ولا قتال، ومعلوم أن الحرب يعني فيها ذل الإنسان إذا هزم وغيره، هؤلاء أسلموا بلا حرب. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني كانوا يسكنوا في مكان بعيد، ولكن انظروا إلى النهم إلى العلم، قالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، يعني ما نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لما وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. أهل الجاهلية كان عندهم القتال في الأشهر الحرم أمر معظم، ومضر بالذات عندهم القتال في رجب من الأشهر الحرم أمر عظيم جدا، لذلك شهر رجب يسمى رجب مضر، رجب مضر. لما؟ لأنهم كانوا يستعظمون، هذه القبيلة بالذات قبيلة مضر يستعظمون جدا القتال في شهر مضر، في شهر رجب خصوصا خصوصا. قال: فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، يعني قالوا: يا رسول الله أعطنا أمور موجزة إن تقيدنا بها انتفعنا بها. وسألوه عن تناول بعض الأشربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة، وإقام الصلاة اثنين، وإيتاء الزكاة ثلاثة، وصيام رمضان أربعة، وأن تعطوا من المغنم الخمس، قالوا هذه داخلة في إيتاء الزكاة، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة واحدة لأنها تذكر دائما في القرآن قرينتها، وصيام رمضان هذه الثالثة، وأن تعطوا من المغنم الخمس هذه الرابعة. فإذا ننتبه أن هؤلاء كانوا صحابة مسلمين، ومع هذا ذكرهم بالإيمان بالله وحده، التوحيد التوحيد يعتني به طالب العلم، ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال ونهاهم عن أربع: عن الحنتم، نوع من أنواع الأوعية، نوع من أنواع الأوعية، يعني الأوعية الوعاء التي يحفظ فيها الشراب، الوعاء الذي يحفظ فيه الشراب. والدباء وعاء يتخذ من القرع، يعني يأتون بالأشربة ويأتون بالقرع، القرع يعني يجوفونه ويضعون فيه الشراب. والمزفت وعاء يطلى بالزفت، والمقير يطلى وعاء يطلى بالقار. ماذا يعني، لماذا سألوا عن هذا، ولماذا كانوا يجعلون هذه الأوعية؟ قالوا يعني من طرق إعداد بعض الأمور المسكرة أو التي يسرع فيها الإسكار أن يصنعوا الأطعمة بهذه الطريقة، يجعلونها يوم يومين ثلاثة أو مدة معينة فيكون الشراب مسكرا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. إخواني وأخواتي، أعطاهم أمور مجملة ينتفعون، أمور مجملة عامة مهمة ينتفعون بها في الدين والدنيا. وما أطيب أن يكون تعليم الإنسان الناس بالأمور المهمة والأمور العظيمة، لا ندخلهم في غمار مسائل السياسة والقيل والقال، وإنما ندعوهم إلى أمور تقربهم إلى الله عز وجل. قال باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى، فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته، أي كل هذه العبادات تحتاج منا إلى نية خالصة لله عز وجل. نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة، وقال ولكن جهاد ونية. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقم بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومر معنا هذا الحديث. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه عن أبي مسعود البدري وهو أيضا صحابي، فهذا الخبر من رواية صحابي عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. فالرجل العاقل حتى عندما يوسع على أهل بيته يحتسب في ذلك نية عند الله عز وجل. لذلك قال بعضهم مباحات الأبرار طاعات، مباحات الأبرار طاعات، يعني حتى في الأمور المباحة ينون بذلك وجه الله عز وجل. ثم قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الشاهد من هذا الخبر أن من الإيمان بذلك النصيحة لكل مسلم. النصيحة أن تكون صادقا في مودة هذا الإنسان، لا تكون علاقتك معه على أمور الدنيا، إذا رأيته في طاعة شجعته، وإذا رأيته مقصرا نبهته. والنصح من الأمور المهمة التي ذكرها البخاري في التبويب، النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة ولزوم هذا الأصل. أيها الأحبة الكرام، لا نتكلم عن النصح لأئمة المسلمين أي لزوم السمع والطاعة وبذل النصيحة إذا التقينا بهم، لا نتكلم عن هذا من باب نيل شيء من حطام الدنيا. فمر معنا قبل قليل أن البخاري ينبه أن هذه الأمور عبادات تحتاج إلى نية، ومن زعم أنه يفعل هذه الأشياء رياء أو طلبا لحطام الدنيا فعليه أن يراجع نفسه، فهو على خطر عظيم. بل هذه الأمور دين وقربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نصحت فانصح بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا عليك، تقبل النصيحة، لم يتقبل النصيحة ذكر وعظ وانصح، ولا تدري أي شيء من الخير سيعقب ذلك. يذكر عن بعض المشايخ الكبار، توفي قريبا يعني من يعني في هذه 100 سنة، يعني ليس أكثر من ذلك، أنه ولد يعني توفي أبوه وهو صغير، فكان يتيما، فكانت وأمه أيضا على فقر عظيم، فكان يقبل على شيء من العلم والصلاة والطاعة في المسجد، فانقطع عن المسجد، فوجد يعني بعض العباد في المسجد، هذه القصة في نجد، بعض العباد في المسجد افتقد هذا الرجل الطفل الصغير، افتقده، فذهب إلى بيتهم يسأل عنه، فقالت: ابني قد عزم على السفر إلى الكويت حتى يعني يكسب شيئا من المال وغير ذلك ويرجع إلينا، أنت ترى ما نحن فيه من مسغبة وفقر. فالرجل هذا العابد الصالح قال: يا أم فلان، ابنك ينبغي أن يشتغل بطلب العلم، اذهب به إلى المشايخ في الرياض وأنا سأتكفل بنفقتكم. هذا الرجل قد مات، الرجل الذي أشار عليها بهذا الرأي لا يعرف اسمه، لكن كم له من أجر ومن حسنات ومن ثواب عند الله. هذا هو النصح لكل مسلم، هذا هو النصح لكل مسلم، وألا نغشهم ونخونهم. يعني المرأة تأتيها امرأة أخرى تقول: زوجي فعل وفعل، تزوج علي، فعل كذا، صنع كذا، اتق الله عز وجل. والإنسان يكون ناصحا لكل مسلم. عن نفسي أيها الأحبة الكرام، مرت علي قضايا كثيرة أسرية شاورني فيها جمع من الناس، وعندما يسألوني حقيقة أضع الجنة أمامي وأضع النار أمامي، فإذا قال الإنسان بالكلمة وهو غير صادق قد يكون من أهل النار والعياذ بالله. ولا أذكر أني نصحت بالطلاق إلا في حالتي، هذا الذي أذكر والله أعلم. رجل يعني وجد زوجته وتكرر منها هذا الأمر في أمور غير مناسب أن نذكرها في المسجد، وبعد هذا التكرار قلت له: سرحها. وامرأة قالت لي: زوجها إذا غضب يسب رب العالمين. قلت: وبعد هذا ما الذي بقي حتى تبقين معه؟ حذريه وذكريه وأغلظ له في النصيحة، فإن أصر لا يجتمع رأسك ورأسه البته. فهذه الأمور لابد الإنسان يتق الله عز وجل فيها ويكون صادق في نصح الناس، فننتبه لهذا. ثم قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة، يعني جرير صحابي والمغيرة بن شعبة أيضا صحابي، قام فحمد الله وأثنى عليه. المغيرة بن شعبة كان في العراق، ومعروف أن أهل العراق في ذلك الزمن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن ذلك أنهم يعني ما كانوا ينقادون للولاة بسهولة، فالوالي مات، قام جرير بن عبد الله فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، يعني اتركوا الفتنة واتركوا الهرج والمرج، وعليكم بالوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، يعني الآن يبعث بهذا الأمير لكم. ثم قال: استعفوا لأميركم، يعني سامحوه على أي تقصير أو زلة، فإنه كان يحب العفو، أي المغيرة بن شعبة كان يسامح الناس ويعفو عن الناس، فالجزاء من جنس العمل، يعني اجعلوه في حل، لأنه كان في الحياة يسامح الناس ويتجاوز عن الناس. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني ناصح لكم. ثم استغفر ونزل. البخاري ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث، إشارة إلى أنه نصح لكل مسلم بذكره هذه الأحاديث في كتابه، وأنه يعني قدم هذا الحديث قبل باب العلم. إذا أردت أن تنصح فانصح بعلم، يعني ذكر هذا الحديث ثم ذكر باب العلم، إذا أردت أن تنصح فانصح بعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.